ننتقل إلى الرسالة بعدها، وهي بعنوان تفسير كلمة التوحيد للإمام المصري محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول رحمه الله، يقول: سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة أي لا إله إلا الله هي الفارقة بين الكفر والإسلام، لأن الإنسان إنما يدخل بهذه الكلمة ويمتنع المشركون من القول بها. قال: وهي كلمة التقوى، فألزمهم كلمة التقوى التي سماها الله، وهي العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي مذكورة في قوله: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال الصحابة: الكلمة هي لا إله إلا الله، وهي مفسرة بقوله: إنني براء مما تعبدون، فبراءة من الشرك وتوحيد الله عز وجل. قال: وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل معناه، إذا كانت هذه الكلمة بهذه المنزلة وأنها هي مفتاح الجنة وهي الفارق بين الإسلام والكفر، وهي العروة الوثقى التي لمن لم يتمسك بها فليس بناج، وهي كلمة التقوى، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام التي بقيت في ذريته، لا بد أن يعلم الإنسان معنى هذه الكلمة، ولا يمكن أن يقول هذه الكلمة وهو جاهل بمعناه، فإنه قد يقول وهو جاهل ولا يعذر، لأنه يجب عليه أن يتعلم هذه الكلمة. وإذا من شروط هذه الكلمة أن يكون الإنسان عالما بمعناها، هذا أحد الشروط أن يكون عالما، أما أن يقول هذه الكلمة ولا يعلم معناها. قال الشيخ: وليس مراد قولها باللسان مع الجهل معناه، ليس مراد أن يقولها وهو يجهل، لأن هذا لا فائدة منه، وإنما أمر الله عز وجل وأرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له، وليقول هذه الكلمة وهم عالمون بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمر الله عز وجل بالعلم أن يعلم، واستغفر لذنبك، والعمل يترتب على العلم. قال: ليس مراد قولها باللسان مع الجهل معناها، كما يفعل بعض المشركين اليوم، مدد يا فلان، مدد يا بدوي، وهو يقول لا إله إلا الله، بل قد يكون أكثر ذكرا لهذه الكلمة من غيره من أهل التوحيد، وهذا لا ينفعه، لأنه يقول وهو لا يفقه معناها ولا يعلم معناها، وذلك من شروطها أن يعلم معناها. وذلك قال مثلا: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم أي يعلم مدل هذه الكلمة دخل الجنة، إذا من لا يعلمها ولو قالها ما نفعته، والمنافقون يقولونها، هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعته، يقولونها، بل ذكر الله أنهم يذكرون الله ويصلون، لكن ما نفعته لأنهم لم يلتزموها. قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناه، فإن المنافقين يقولونه وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، هم أشد في النار من الكفار، وهو أشد كفر، هم أشد من كفر الكفار الأصليين. قال: مع كونهم يصلون ويتصدقون، فدل أن ليس العاصم أن تقولها، وإنما العاصم أن تلتزمها، أن تقولها وأنت عالم بها، وأنت ملتزم بما دلت عليه، وأنت محب لها، وأنت مخلص فيها، وأنت موقن، وأنت قابل. قال: مع كونهم يصلون يتصدقون، مع ذلك ما نفعتهم، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغضها وبغض من خالفها ومعاداته، هذا هو المراد، أن يكون الإنسان قائلا لهذه الكلمة ناطقا بها وهو يعرف معناها. إذا الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى هذا، أن الدعوة لا إله إلا الله، وذلك العرب المشركون لما دعوا إلى هذه الكلمة ما كانوا جاهلين معناها، ومن هنا امتنعوا، قالوا: قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. قالوا: كلمة لك ألف كلمة. قالوا: قول لا إله إلا الله. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وامتنعوا لأنهم يعلمون ليس قضية غير قول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي أبي طالب: يا عم قل لا إله الله كلمة أحاج لك عند الله. لو كان مسألة قول يقول لا إله إلا الله، شو المشكلة؟ لكن لا، ما قال، لأنه يعلم أنها فيها براءة من أسلافه وأجداده، فلم يرد أن يموت وقد سفها وحكم على أجداده وآبائه بالكفر، فالذي منعه العصبية، فقال هو على ملة عبد المطلب تعظيم الأسلاف، ولو كانت كلمة كان قالها. وذلك هذه قضية مهمة، واليوم بعض المسلمين يقولونها وهم لا يفقون معناها، ومع ذلك يأتي بعض الناس يقول: هؤلاء مسلمون، كيف مسلمون؟ هم لا يعلمون معناه، يقولوا يعذرون بجهلهم. في أحد يجهل لا إله إلا الله؟ هذا عربي، لو كان أجنبي ما يقال عربية لا بد يبين له، ما هي عربي يقرأ القرآن ومن يسمع الدعاة الحق، هذا لا، هذا جاهل جاهلا يستطيع أن يرفعه. الجهل الذي قد يعذر به إنسان هو الجهل الذي لا يتمكن من دفعه، جهل مغلوب عليه، لو أراد أن يدفع ما دفعه ولا رفعه. قال الشيخ: ولكن المراد قولها مع معرفته بالقلب، أن تقولها طبعا لا بد من القول، لو عرف إنسان بقلبه ولم يقل بإجماع المسلمين كافر، إن الذين قالوا ربنا الله، من قال لا الله خالص قلبي دخل الجنة، من قال لا بد من القول. أعلى الإمام بضع الشبع علىها قول لا إله الله، فإذا لا بد من القول، فمن امتنع من أن يقول ولو عرف بقلبه ككثير المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومع ذلك ما كان إقرارهم بذلك دالا على إيمانهم. وقال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يقرون في أنفسهم لكن يجحدون بألسنتهم وما نفعهم حتى ينطقوا. إذا لابد من القول مع معرفتها بالقلب، بمعنى أن يعرفها ويعرف معناها وأن يلتزم ذلك بقلبه محبة لها وإخلاصا فيها وصدقا، يكون منافقا وقابلا لما دلت عليه ومنقادا لها وموقنا بها، هذه كلها أشياء قلبية يترتب عليها الانقياد. إذا قالها وهو عالم معناها ما دلت عليه أنها تنفي الألوهية عما سوى الله، تثبت أن لا يعجل وحده، وهو مخلص بها لم يعبد مع الله أحدا سواه، وهو موقن غير شاك، وهو محب لها مؤثر لها على غيره مبغض لما لأضدادها، وهو قابل لما دلت عليه وما أمرت به، هذا لازم أن ينقاد وأن يستسلم وأن يذعن لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا ترك الانقياد ولو كان أتى بهذه الشروط ما صار مؤمنا، من هنا قال العلماء أهل السنة أن تارك العمل بالكلية لا يكون إيش مؤمنا، ترك الانقياد وصار حالك حالي الذين يقر ولا يفعل. قال ومحبتي ومحبة أهلي وبغضي من خالف معاداتي. الشيخ نبع المحبة مع أنها أحد شروط لا إله إلا الله، لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله في وقته وجد من يقولها ومن يعترف بمعناها، ولكنه لا يحبها ولا يحب أهلها، بل يبغض أهلها ويسبهم ويحب من عاداها ويقف معهم حمية لقومه. فوجد من كانوا يقرون، نعم جاء ما جاء ابن حنيفة الوهاب حق، والذي يقوله من الدعوة للتوحيد حق، وأن ما يفعله الناس من دعاء الموتى أنه شرك، لكنهم كانوا يوافقون أقوامهم ويكرهون أن يخالف أقوامهم، فماذا فعلوا؟ أحب ما هم عليه ما عليه أقوام من الشرك ونصروهم وأبغضوا تلك الكلمة، فصاروا في صف المشركين ضد أهل التوحيد. أين المحبة؟ حتى لو أقروا لا بد المحبة، الولاء والبراء، أين الولاء وأين البراء؟ لا بد أن توالي هذه الكلمة، فمن شروطها المحبة، أن يحب الإنسان هذه الكلمة وأن يبغض أضدادها. وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، هذا من البراءة، فلما تبين له أنه عدو لله ووالده ماذا قال؟ تبرأ منه. وقال في الآية الأخرى إيش؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فنحن نبغض الكفار ونبغض ما هم عليه من الكفر، سواء كانوا كفار أصليين كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم، أو كانوا مشركين ولو انتسبوا الإسلام كعباد الأوثان والأولياء والصالحين وعباد القبور والأضرحة والمقامات ومن يستغيثون بغير الله ولو انتسبوا الإسلام، فنبغض هؤلاء لأنهم مشركون بالله تبارك وتعالى ونتبرأ منهم من أفعالهم. قال: إذن لابد مع قولها أن يأتي بأركانها وشروطها، ومن ذلك أن يحبها، ومحبته تلتزم أن يؤثرها على غيرها وأن يحب أهلها. أما إذا أحب الشرك وأهل الشرك وكره أهل التوحيد لأجل دعوته من التوحيد، هذا كيف يقول لا يا الله؟ رجل يقول أنا أحب والدي وهو يبغضه ويحب أعداءه وينصرهم على والدي، هذا كذاب، كل الناس تقول هذا كذب، لو كنت محبا لكنت مؤثرا له وناصرا له، ولكن الناس تستدل بعدائك للشخص بوقوفك مع عدائه وخصومه ومسبتك له، يمكن ما يستقيم هذا. قال: محبتي ومحبة أهلي وبغض من خالفها ومعاداتي، لابد من بغض المشركين وأن تعاديهم. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقة من قلبه، انظر اشترط الإخلاص واشترط الصدق من قلبه يكون يعني صادقا حقيقة. وفي حديث آخر من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من الله أي تبرأ مما يعبد من دون الله سواء كان المعبود وليا أو صالحا أو ملكا أو جنيا أو حجرا أو شجرا، هذا هو الذي يعصم دمه وماله. فاشترط الكفر بما يعبد من دون الله. أما يقول لا إله الله وأنا لا أصلي إلا لله ولا أصوم إلا لله ولا أذبح إلا لله، لا أذبح لقبر ولا لولي ولا أدعو ميتا ولا غائبا لا من آل البيت ولا من غير آل البيت، لكنه يحب هؤلاء، يقول هؤلاء أبوي وجدي وإخواني وكذا وأنا أحبهم وأحب ما هم عليه ولا أكره ما هم عليه من الشرك من دعاء آل البيت أو دعاء البدوي أو فلان أو فلان، وقد ينصرهم ويؤيد دينهم وقد يسب أهل التوحيد يقول هؤلاء وهابية هؤلاء فيهم كذا فيهم كذا، هذا لا يكون موحدا، بل لا بد من الكفر بما يعبد الله. والكفر أن تعتقد بطلان ما هم ما عليه المشركون وأن تصرح بذلك بلسانك. قال كفرنا بكم وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة مو قلبية فقط ظاهرة، نعلن البراءة منكم. وهذا لا يسقط إعلان البراءة إلا عند العجز، إلا أن تتقوا منهم تقاه، أما عند عدم العجز يجب إظهار البراءة وأننا كافرون بما أنتم عليه مبغضون له حاكمون عليكم بأنكم من أهل النار. قال وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الحديث الدال على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. يقولونها ثم يحبون أضدادها، يقول لا إله الله ولا يعلم معناها، بل تجد في صف المشركين ضد أهل التوحيد كما عانى الشيخ من هذه الفئة كثيرا، فكانوا يقفون مع أقوائهم ضد أهل التوحيد، الشيخ ومن معه ينشرون التوحيد ويقاتلون على نشر التوحيد، وهذاك يقول هذه الكلمة ويصف مع قومه ضد أهل التوحيد ويسب أهل التوحيد، يسب الشيخ ويسب دعوته ويقول هذا دين جديد دين باطل دين كذا دين، ولو كان في قلبه مقرا بها طالما أنه وقف، فهذا حب منه لأهل الشرك وهو ضد ما أمرنا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى، هذا الرجل هذا فعل ضد ذلك، أحب الطاغوت وكفر بالله، أحب الطاغوت، هذا لم يكفر بالطاغوت بل أحبه ونصره وأيده، والطاغوت كل ما عبد من الله الشرك ويدخل فيه أنواع كثيرة. قال إلى غير ذلك من حديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. قال فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات شطران، لا إله إلا الله الأولى نفي والثانية الإثبات. قال النفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمدا أو حتى محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباته لله عز وجل. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، سوى الله يشمل كل ما سوى الله، يشمل أعلى المخلوقات كالأنبياء والملائكة ويشمل أدنى المخلوقات كالجمادات. لا إله أي لا إله حق، لا من لا يكون إله ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا صالحا ولا حجرا ولا شجرا، فنفي الألوهية عما سوى الله فتنفي عما سوى الله، تنفيها عن الملائكة عن الأنبياء عن الصالحين عن آل البيت عن فلان عن زيد عن عبيد، هذا هو النفي الأول، نفي الألوهية عما سوى الله. قال إذا فهمت ذلك فتأمل، قال وإثبات لله عز وجل، وإثبات الألوهية لله عز وجل وأن الله هو المستحق أن يكون الإله، وذلك إله لا إله حق إلا الله. الآلهة كثيرة لكنها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والله سمى معبودات المشركين آلهة، أم اتخذوا من دون الله آلهة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، الله سماها آلهة لأنها معبودات والآلهة هي المعبودة لكنها آلهة باطلة، والإله الحق هو الله، لا إله حق إلا الله، أما الآلهة ما سواه فهي باطلة أيا كانت تلك الآلهة والمعبودات. قال إذا فهمت ذلك عرفت أنها تنفي الألوهية عما سوى الله وأنه لا يعبد أحد سوى الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده، قال إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل، أي نفى الله الألوهية عما سوى الله حتى عن أكرم الملائكة جبريل وعن أكرم الأنبياء محمد، وأنهم لا يملكون مثقال ذرة من هذه الألوهية مع أنهم أشرف خلق الله، أشرف الملائكة جبريل، وأشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الألوهية منفية عن هذين بالخصوص فهي عن ما سوى ما دونه من باب أولى. قال الشيخ: فاعلم أن هذه الألوهية التي هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. تقول ليش تقول يا حسين يا كذا؟ قالها صاحب السر، تقول يا بدوي يا جيلاني يا عيدروس يا فلان، ليش؟ قال هذا فيه السر، هذا ولي أحمد بريلوي كذا التيجاني، تدعونه يا تيجاني يا ليش؟ قال لك والله هذا صاحب السر، هذا ولي من أولياء الله. فهذه اللي يسمونها ولاية وأنه صاحب السر هي العبادة، هي الألوهية، وهي التي نفاها الله عما سواه. فمرادهم بالسر أن هذا الرجل أو هذا يستحق أن تصرف له العبادة، ففيه شيء استحق به أن يكون معبودا وهي الألوهية، استحق أن يكون معبودا، وإذا كان معبودا فهو إله. فيسميها في زمان الشيخ إلى اليوم السر، فلان له سر، صاحب السر هذا الولي، ويسمونه السيد، سيد هذا لا يشور فيك بس دير بالك، سيد يسمع الأصوات وقادر على إضرار من شاء، هذا هو الإله. وإنما هي تعبر بتعبيرات أولئك القوم. قال: والإله معناها الولي الذي فيه السر. هم يعطون الإله والولي، يقول لك فلان ولي، تقول البريلوي ليش تعبد أحمد البريلوي؟ قال فلان ولي. تقول الرافضة ليش تعبدون علي وحسين؟ قال هذا ولي. تقول البدوي عباد البدوي ليش تعبدونه؟ قال هذا ولي. مراد بالولي أنه يستحق أن يعبد، وهذا الشفيع عند الله، وهذا كذا تصرف له العبادة والذبح والنذر، هذا فيه سر غير الآخرين. قال: والإله معناه الولي الذي فيه السر. قال: وهو الذي يسمونه الفقير عند الصوفية، الفقير والشيخ يسمونه الشيخ عند بعض الناس، وتسمية العامة السيد، العامة يسمونه السيد، فيصفون له أنواع العبادة فينذرون له ويذبحون له. قال: وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فيقول الشيخ رحمه الله: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسطاؤهم الذين يسميهم الأولون الآلهة، هكذا العرب الأولون كانوا يسمون معبوداتهم آلهة، لأنهم يعلمون أن كل من صرفت له العبادة من ذبح ونذر وتعلق ودعاء واستغاثة ونحو ذلك أنه هو الذي يسمى إلها، لأن الإله في اللغة هو المعبود. وأما اليوم فهم لا يفقهون العربية، وذلك لو قيل له أن عليا إله قال لا ليس إله، طيب والذي تفعله له يصيره إلها بالنسبة لك، لأن الإله في اللغة هو المعبود سواء كان معبودا بحق أو بباطل. من هنا سمى الله عز وجل معبودات المشركين آلهة، قال: أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. وذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، هم سموها آلهة لأنهم يعلمون أن من صرفت له هذه العبادات فلا بد أن يكون إلها، لكنهم يعتقدون أنهم آلهة يتوسطون لهم عند الإله الأعظم وهو الله تبارك وتعالى. فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسطاؤهم، يسمونهم واسطة وولي وفقير وسيد، الذي يسميهم الأولون الآلهة، فدل على كل من عبد من دون الله حجرا كان أو شجرا إنسا أو جانا فهو إله، فالإله في اللغة هو المعبود. ومن هنا قال جل وعلا: لا إله إلا الله، لا إله إلا إله حق، لا إله يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. قال: والواسطة هو الإله، فواسطة الرافضة كأهل البيت هو إلههم، فالحسين والعباس وعلي هؤلاء هذه آلهتهم التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وعباد البدوي إلههم البدوي، وعباد البريلوي إلههم البريلوي، وهكذا. وقد يكون المعبود لا يرضى بذلك، فالحسين وعلي لا يرضون بذلك، كذلك الصالحون، وذلك تبرؤون منه يوم القيامة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وذلك يقول الله جل عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلا بأن يعبدوك وحدك لا شريك لك، لكنهم هم اتخذون إلها واتخذوني أمي إلهين بعد موتي، لم يأمرهم بذلك. وهكذا المشركون قد يعبدون من يدعوهم إلى عبادته كتاج وشمسان في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وإدريس، هؤلاء كانوا أحياء يدعون الناس إلى عبادتهم، فيأمرون الناس بالذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم على بعدهم، وهؤلاء يترشحون لهذه العبادة وهم أحياء. وهناك من يعبد غير الله عز وجل من المجرمين، ومنهم من يعبد الصالحين فيتبرأ الصالحون منهم يوم القيامة لأنهم لم يأمروا أحدا بعبادتهم كما تبرأ عيسى عليه السلام. قال والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط، فإذا قلت لا إله إلا الله إبطال لعبادة علي والحسين والبدوي وعبد القادر الجيلاني والبريلوي والرومي وكل ما عبد من دون الله، هذا معنى لا إله، أنها تنفي الوسائط التي يتخذها المشركون واسطة بينهم وبين الله في العبادة. أما الصالحون أو الأنبياء واسطة بين الله والخلق في تبليغ الرسالة، فالنبي واسطة من جهة تبليغ الرسالة لا من جهة العبادة، فإن العبادة محض حق الله، فلا واسطة بين الله وخلقه في العبادة، وإنما الوساطة في التبليغ والشرع، فيرسل الله الأنبياء ليأمروا الناس وليبلغوهم دين الله. ومن هنا لا يؤخذ الدين إلا من جهة الأنبياء لأنهم واسطة بين الله وبين خلقه في ماذا؟ في التبليغ، وهؤلاء اتخذوهم واسطة بين الله وخلقه في العبادة. قال فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوساط، هذا معنى لا إله إلا الله، وذلك هؤلاء يقولونها ثم ينقضونها وهم جاهلون أنهم ينقضونها. قال وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين، الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون من الله. إذن هم اعتقدوا تفرد الله بهذه الأمور بالرزق بالملك بالإحياء بالإعطاء بالتدبير، لأن بعض المشركين اليوم يقولون أن الشرك هو أن تعتقد في من تستغيث به وتستنجد به وتسأله أنه يخلق مع الله أو أنه يرزق مع الله. وذلك لو قيل الرافضة لما تقول يا حسين هل خلقك الحسين؟ قال لم يخلقني وليس هو الذي يرزقني وليس هو الذي يدبر أمري. طيب لما تعبده؟ قال لأنه واسطة فهو ولي لله عز وجل، أنا أتوصل إلى الله من خلاله بالتوجه إليه فهو يوجهني إلى الله. فيظنون أن الشرك هو الإقرار بربوبية غير الله، وأن يعتقد الإنسان لله عز وجل شريكا في الربوبية، والربوبية أفعاله، كأن يعتقد له شريكا في الخلق أو في الرزق أو في الإعطاء أو في المنع أو في النفع أو في الضر أو في التدبير أو في علم الغيب وما شابه ذلك من أفعاله تبارك وتعالى. فراد الشيخ أن يبين بين المشركين كانوا مقرين بذلك، ومع ذلك قاتلهم وكفرهم وحكم القرآن بشركهم وأباح دماءهم وأموالهم مع إقرارهم بالربوبية لمن؟ لله وحده، وما اعتقدوا لله شريكا في هذه الأمور قط. فدل على أن الإقرار بذلك هل هو كاف في النجاة من الشرك وأن يكون الإنسان على التوحيد؟ نقول لا، لو كان هذا كافيا لما كان الكفار مشركين ولما استحل أو لما أبيح قتلهم واستباحة دمائهم وأموالهم. قال وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به بنص القرآن، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقولون الله. وقد أثبت الله عز وجل إيمانهم هذا مع شركهم، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجمعوا بين الإيمان والشرك، كيف؟ الإيمان بالربوبية والشرك في الألوهية. قال ابن عباس يعتقدون الله عز وجل هو الذي يخلق ويرزق ويعبدون مع الله غيره. قال شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، لم يكونوا مسلمين بمجرد إقرارهم بربوبية الله وأنه لا شريك له في الربوبية. وهذه حجة المشركين في كل زمان إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، ولا زال أهل الباطل يلبسون ويعتقدون أن دعاء الميت لا يكون شركا حتى تعتقد فيه التأثير وأنه ينفع ويضر، أو أنه يملك النفع والضر. هكذا يقرره اليوم، يقرره ليس المشركون الصرحاء الذين يعبدون الموتى، بل يقرره أناس ينتسبون إلى العلم، بل قد يقرره جهات علمية، بل جهات إفتاء في بعض الدول الإسلامية تقرر هذا الأمر، وأن الشرك لا يكون شركا حتى تعتقد في المعبود أنه شيء تعتقد فيه شيئا من الربوبية. أما إذا لم تعتقده مؤثرا بذاته، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يملك النفع والضر، فلو استغثت به ودعوته وطفت بقبره متضرعا إليه وتوكلت عليه وناديته عن بعد لا تكون بذلك مشركا. وكل من يقرر هذا فهو مشرك كافر مرتد بإجماع المسلمين. فاليوم المسألة عظيمة جدا، اليوم مسألة عظيمة خطيرة جدا، والناس اليوم يسعون إلى أن يرجع الناس إلى حال المسلمين قبل قيام الدعوة المباركة، دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومع ذلك نرى من بعض أهل الحق فتورا في بيان التوحيد والدعوة إليه، فإلى الله المشتكى. قالوا مع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، أي الإقرارهم بربوبية الله وتفرده فيها لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. قال وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون، أي هؤلاء لم يكونوا تاركين لعبادة الله، بمعنى أنهم لم يكونوا يعبدون الأولياء والأنداد فقط، بمعنى أنهم يدعون هبل ومنات ويستغيثون بالملائكة فقط، والله لا يستغيثون به ولا يعبدونه ولا يصلون له، لا، هم كانوا يعبدون الله ويعبدون ماذا؟ غيره. يعبدون الله ويعبدون غيره، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، وكانوا يحجون ويطوفون بالبيت الحرام، فكانوا يعبدون الله، لم يكونوا تاركين لعبادة الله عز وجل بالكلية أصلا. ما عرف أن أمة تركت عبادة الله أبدا من لدن نوح إلى يومنا، ما تركت أمة عبادة الله، وإنما الضلال في أنهم يشركون مع الله في العبادة فيعبدون الله وغيره. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، سأعتزلكم وما تدعون إلا الله، فهم يعبدون الله ويعبدون غيره، وكان هذا هو الشرك، أن يشرك مع الله في عبادته. قال وكانوا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل، ويلبون الله عز وجل ويستغيثون به ويعظمونه ويعظمون حرماته. قال ولكن الأمر الثاني، أي مع شوف مع كونهم يعبدون الله، مع كونهم يعبدون الله وإقرارهم بالربوبية لم يكونوا موحدين. أما إقرارهم بالربوبية فليس بكاف حتى يفرد الله بالعبادة، وأما عبادتهم غير الله، عبادتهم الله عز وجل، فليست كافية حتى يوحدوا فيها. من هنا فإن العبادة التي أمرنا بها ليس أن نعبد الله، بل أن نوحده في العبادة. ولذلك كل عبادة في القرآن أمرنا بها فالمراد بها التوحيد، وهي المذكورة في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ألا تعبدوا إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله، ودخلت النذر بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا بينكم ألا نعبد إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هكذا كل أمر بالعبادة في القرآن فالمراد به التوحيد فيه. ومن هنا فإن عبادتهم لله ليست نافعة، لماذا؟ لأنها مقترنة بالشرك، ولذلك أبطلها الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لو قال كيف ولا أنتم عابدون ما أعبد وقد كانوا يعبدون الله؟ نقول الله نفى كونهم عابدين له لأنهم أشركوا معه في العبادة فلم تكن عبادة شرعية ولا مقبولة، فهم كانوا عابدين لكنهم كانوا مشركين في العبادة، فاستحقوا أن تنفى عنهم العبادة، تنفى كالذي يصلي مع تعمد تركه الشرط الصلاة أو ترك ركن منها، هو صلى وكبر واستقبل القبلة وخشع وخضع وبكى وركع لكنه ترك بعض أركانها، الصلاة باطلة. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان لا يطمئن في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه الصلاة مع أنه كبر واستقبل القبلة وأتى بشروطها وستر العورة وافتتح بالتكبير واختتم بالتسليم، لكن لتركه ركنا فيها صح أن تنفى عنه الصلاة. كذلك الشرك ينفي العبادة عن العبد، فلا يكون إيش عابدا لله وإنما يكون مشركا. ومن هنا فإن مجرد عبادتهم لله ليست نافعة إلا أن تكون بالتوحيد، وإقراره في الربوبية ليس نافعا حتى يجمع معه الإقرار بالألوهية لله. وهذا معنى قول الشيخ ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم. ما هو؟ قال وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وتوحيد الإلهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. الذي كفرهم واستحل دماءهم هو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، بمعنى لم يوحدوا الله في إلهيته بأن عبدوا مع الله غيره، أي لم يجعل الله عز وجل هو الإله الحق والإله الفرد، بل أله الله وأله غيره، وإن كانوا يعتقدون أن الآلهة الأخرى أدنى من الله، هل هذا يعفيه من الشرك؟ نقول لا. قال لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالقضية ليس أن تعتقد أن الإله الآخر مساو لله، ما اعتقد أحد من الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة أن شيء من المعبودات يساوي الله عز وجل، أبدا ما عرف هذا عن أمة من الأمم، بل كانوا يعتقدون أنها هي أدنى من الله لكنهم يتوسلون من خلالها. فليس قضية أن تعتقد أنها أقل من الله، المهم أنك تعبد مع الله غيره، فمتى ما عبدت مع الله غيره على اعتبار كونه واسطة أو كونه ينفع ويضر أو غير ذلك فإنه هو الشرك. فتوحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك، بمعنى أن لا تعبد أحدا سواه. والعبادة أنواع كثيرة، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. ثم فسر قال توحيد الإلهية والألوهية، يقال توحيد العبادة من جهة إيش؟ إضافته العبد، أي توحيد العبد في عبادة الله، وتوحيد الألوهية من جهة إضافته الله عز وجل، أي نوحد الله بمعنى أن يكون الله هو الإله الفرد. قال وتوحيد الإلهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده ولا شريك له، بمعنى لا تصرف العبادة إلا له كالدعاء والرجاء، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، هذه كلها من أنواع العبادات، ولا ينذر لغيره سواء كان هذا الغير ملكا مقربا كجبرائيل أو نبيا مرسلا كالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح وكذا كل من فعل شيئا من عبادته لغير الله فقد كفر. بقطع النظر قد يكون وحد الله في بعض العبادات وأشرك به في عبادة. الشرك يحبط الأعمال كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك أن تعتقد الله شريكا، لا يلزم أن يكون هذا الشريك مساو لله أو أن تشرك به في كل العبادات، لا يلزم. لو أشركت به في عبادة واحدة كفرت بالله تبارك وتعالى. لو وحدت الله في أسمائه وصفاته كلها لكن جئت صفة من صفاته كالسمع وجعلت لله شريكا فيها فقط صفة، أنت مشرك بالله عز وجل. وذاك الشرك متى ما خالط الإيمان ماذا؟ أحبطه كله. كالحدث لو إنسان أخرج الريح بطلت طهارته كلها وبطلت صلاته. ولا يلزم أن تجتمع فيه الأحداث كلها لأن هذه مبطلات. قال الشيخ وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق والرازق والمدبر. المشركون كانوا يدعون الصالحين، وكما ذكرنا أن مشرك العرب كان جل شركهم في عبادة الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذا أكثر، وكذلك منهم من كان يعبد الصالحين كاللات والأصنام التي جلبت إلى العرب، قيل أن أصلها هي أصنام قوم نوح وأنها جلبت لأجل هذا، وكذلك إساف ونائلة. قال مثل الملائكة وعيسى وأمه كما ذكر الله عز وجل، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. السؤال، هل اعتقدوا أن عيسى وأمه هم الذين خلقوا ورزقوا؟ لا. ما معنى إلهين؟ معبودين. قال سبحانك ما أمرت بعبادتي. وعزير أيضا من اليهود عبدوه وغيرهم من الأولياء، واليوم شرك المنتسبين للإسلام كله في شرك الأولياء، عامة الشرك اليوم شرك الأولياء، مع أن بعض المشركين اليوم جمعوا ما هو أطم من ذلك فاعتقدوا في هؤلاء أولياء تصرفوا في الملكوت، كالصوفية اعتقدوا الغوث والأقطاب الأربعة والنجباء السبعة والأبدال الأربعون وهل مجرة، واعتقدوا أن الغوث هو الذي تصرف في الملكوت بإذن من الله، وأنه قسم العالم إلى أربعة أقسام أربعة وكل ربع من العالم عليه قطب من الأقطاب وهل مجرة. فهم جمعوا كما الرافضة اليوم أيضا جمعوا مع الشرك العبادة شرك الربوبية، فاعتقدوا أنه أن آل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون إذا كان، وأن لهم تصرفا في الكون وما شابه ذلك، وهذا شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. وذاك الشرك اليوم المعاصرين أشد وأغلظ بكثير جدا من شرك أبي جهل. أبو جهل بالنسبة لهم واحد على هذا الاعتبار، لأنه شركه أقل لأنه أشرك في الألوهية فقط، وهؤلاء أشركوا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، ويتكلمون بكلام لا يفقهونه، ويلتجون إلى المشركين إلى الآلهة بالشدائد أكثر من التجائهم إليهم في الرخاء. والمشركون إنما أشركوا إيش؟ في الرخاء فقط. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالشاهد أن هؤلاء كما ذكر الشيخ قال إذا عرفت هذا، إذن هؤلاء قاتلهم رسول الله لأنهم كانوا يدعون غير الله، يدعون الصالحين والأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله المتفرد بالخلق والرزق والربوبية، ولم يجعلوا الله شريكا في أسمائه وصفاته، بل وحدوا الله في هذا أو أقروا الله عز وجل في هذا، حتى لا نقول وحدوا أنهم كانوا موحدين على التمام، لكن ضلالهم كان في أنهم عبدوا مع الله غيره. قال إذا عرفت هذا، عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى يعني إيش؟ دعا واستغى، يعني الشيخ أحيانا يعبر بالعامية، وهذا من فقهه، أحيانا يعبر في بعض الرسائل الخاصة التي تقرأ للناس ويرسلها الآفاق ويعبر بالعامية أحيانا حتى يفهمها العامة. قال وعرفت أن من نخى أي دعا نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال مدد يا بدوي، مدد يا سيدة، مدد يا عيدروس، يا حسين، يا عباس، كل ذلك من الشرك والكفر المخرج من الملة، وهذا هو عين شرك الأولين، فلأن هذا هو عبادة غير الله وكل من صرفت له هذه العبادات كالدعاء فهو إله، فهو إله عند من دعاه. ولا إله إلا الله تنفي الألوهية عما سوى الله، فلا إله معناه أنه لا يستغاث ولا يندب ولا يذبح ولا ينذر إلا لله. فإذا قال لا إله ثم نخى نبيا ودعا فقد نقض فعله قوله. قال فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون، أي لهم جاه ومنزلة أولياء، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، لا نريد منهم أن يرزقونا ولا أن ينفعونا ولا أن يضرونا ولا أن يدبروا أمرنا ولا أن يشفوا مرضانا ولا أن ينصرون على أعدائنا، وإنما دعوناهم لأجل الوساطة، لهم جاه ولهم منزلة ونحن عبيد فقراء، فنحن نتوصل إلى الله عز وجل بأحبابه وبأوليائه كما يتوصل الناس إلى الملك عبر المقربين منه كزوجته وأقربائه وأولاده وأعمامه وحاشيته المقربة منه. قالوا كذلك الله، أعوذ بالله، سووا بين الله وبين الخلق. العبد والملك يحتاج إلى وسطاء لكمال ملكه بل لعجزه وفقره. لماذا؟ متى يحتاج الملك الواسطة؟ يأتيه الواسطة ويقول فلان قصته كذا وكذا، فيخبر الملك بما يجهله الملك من حال رعيته، إذن هذا إيش؟ فرع عن جهله. فيأتي الواسطة يقول قصة فلان كذا كذا كذا، وقد يأتي الواسطة يرقق قلب الملك، لأن الملك فيه قسوة، يقول فلان مسكين ترى يرحمه ترى فيه كذا وكذا ترى حالته كذا وكذا، حتى يرق قلب الملك، والله أرحم من الوالدة بولدها. والأمر الثالث أن الواسطة يأتي وقد يأمر الملك، كان يأتيه أبوه أو من له جاه عنده أو معينه أو وزيره الأكبر الذي يثبت ملكه به، فيطرد منه، فيقبل الملك وهو مكره، يقبل وهو مكره، لأنه ما يمكن يرفض الناس أساسا، ملكه لا يستقيم إلا بحاشيته، بلا بحاشيته، لا بد أن يعطيهم ولا بد أن يسترضيهم، ولا ما يمكن يبقى ملكا لوحده، فيعطيهم وهو كاره. وهل يمكن أن يكره أحد ربنا تبارك وتعالى هذا الشيء؟ تعالى الله عن ذلك. وذلك هؤلاء لما رأوا نقص المخلوق ظن أن هذا من عظمته، فقاسوا به من؟ قاسوا به الخالق، نعوذ بالله. الله أعلم بخلقه منهم وهو أرحم بهم، وليس له ظهير ولا معين تبارك وتعالى، ولا ولي من الذل بل ولي من العز. قال الشيخ ونحن نستغيث بهم وندخل عليهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، هكذا يقولون قديما وهم الذين يقولونه حديثا. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، هو الذي حكاه الله في القرآن عن أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سلوب حصر، ما نعبدهم أي لشيء إلا إيش؟ إلا لهذا الشيء، أي ما عبدناهم لأي غرض أي سبب إلا لهذا، وهو أن يقربونا إلى الله. إذن هم قصدوا بالشرك تعظيم الله، وإذا هذه الآية تفيد أنهم قصدوا بالشرك إيش؟ تعظيم الله تبارك وتعالى. فقالوا نحن إيش؟ نريد من هؤلاء أن يقربونا إلى الله، فمقصودنا الأعظم ما هو؟ الله، ووسيلتنا عبادته إيش؟ هؤلاء. لماذا؟ لأنه لهم جاه، فهؤلاء كالواسطة يوصلون إلى مقصود الأعظم هو الله. هل أغنى ذلك عنهم؟ وذلك بعض الناس اليوم من المصائب ومن الإرجاء وغيره كان يفرق، يقول لا، من أشرك بالله عز وجل يعذر بجهله، أما من سب الله أو سب الأنبياء فلا يعذر بجهله. لماذا؟ قال أن سب الله مستهزئ، والذي يعبد غير الله هذا يريد تعظيم الله عز وجل فعذر بالجهل. أي عذر؟ هو هذا عذر؟ لو كان هذا عذرا أن مراد تعظيم الله، الله نص أن المشركين مراد تعظيم الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقربونا إلى الله. إذن وسيلتنا وقصدنا الأسمى هو الله، وسيلتنا هؤلاء، ومع ذلك كانوا مشركين أعظم ما يكون من الشرك. أي تقرير هذا التقرير؟ هذا لا شك أنه من الجهل العظيم جدا، وهذا من مسائل الإرجاء التي تدخل على المسلمين. فقال قل كلامك هذا ومذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم بإقرارهم هم، أي هم مقرون أنه لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب لماذا يعبدون؟ قال ويقولون، أي تعليلا لعبادتهم وعذرا لهم وبيانا لسبب عبادتهم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا والشفيع والواسط، أي هؤلاء وسطاؤنا عند الله، فنحن نريد الله وهؤلاء يتوسطون لنا، فنحن نعبدهم لأجل أن يتوسطوا يوصلون إلى الله. قال فإذا تأملت هذا جي تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله تعالى بتوحيد الربوبية وتفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا يتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا بين الشرك وسيعود غريبا إيش؟ بين الشرك وأهل الشرك والضلالة والعماية. فإذا هذا ظاهر كما ذكر الشيخ، إذا عرف الإنسان حقيقة الشرك الأولين عرف أن ما يجري اليوم من دعاء غير الله واستغاثة به، أن اعتقادهم أنهم شفعاء ووسطاء، هذا هو قول أبي جهل وهو الشرك الذي حكاه الله عز وجل في القرآن، وأن هذا هو الذي جاء النبي عليه السلام بالنهي عنه وبتكفير أهله وقتالهم. فالشرك الأولين هو شرك المتقدمين هو شرك المتأخرين، بل قد زاد المتأخرون على الأولين كما ذكرنا. فإن الإسلام هو أن توحد الله في العبادة لا أن تقر، الأنبياء ما جاءوا للإقرار، يعني ما ليست كلمة التوحيد لا رب إلا الله، لو كانت كلمة التوحيد لا رب فنقول نعم يفسر رب أنه الخالق الرازق المدبر، فيكون معناه لا رب لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، لكن إن كلمة التوحيد لا إله والإله غير الرب، الرب من الربوبية والرب هو المالك المدبر المتصرف، تقول فلان رب البيت رب الدار رب المدرسة، أي هو من له الأمر فيها والتصرف والأمر والنهي، وأما الألوهية فهي العبادة والتذلل والخضوع للمعبود. ولذلك هؤلاء إقرارهم بالربوبية لله عز وجل وأن الله هو الخالق الرازق وأن من يدعونهم ويستغذون بهم لم يعتقدوا في شيء من ذلك، هذا الذي يظن أن التوحيد أن تعتقد الربوبية لله فقط هذا لا يعرف الإسلام. وذاك الأنبياء ما جاءوا إلا بالأمر ماذا؟ بتوحيد ماذا؟ العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أقروا أن الله هو الخالق الرازق، لا أن يعبدوا الله، وأدخلت النذر بين يديهم خلفه ألا تعبدوا إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله، وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وهلم جرة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أجئتنا لنعبد الله وحده ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله. القضية كلها على ماذا؟ على عبادة. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون. فإذن القضية كلها على العبادة وليس على الربوبية. ولك دعوة الأنبياء ليست أقروا واعترفوا بأن الله هو الخالق هو المتفرد بالرزق بالإعطاء، ليس هذه دعوة، ليس لم تكن هذه دعوتهم، وإنما دعوتهم أوحدوا الله في العبادة، وحدوا الله في العبادة، فدل على غربة الإسلام كما ذكر الشيخ. قال فالله الله يا إخواني تمسك بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا رأس الإسلام، رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هي التي من أجلها خلق الله الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني في العبادة. فأعظم كلمة جاء بها الأنبياء بل خلق لها الخلق هي لا إله إلا الله. قال موسى يا رب علمني دعاء أدعوك به وأسألك به، قال قل لا يا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال أولنا السماوات السبع وعامرهن غي والأرضين السبع في كفة ولا إله في كفة لمالت بين لا إله إلا الله. فلا إله الله هي مفتاح الجنة وهي عنوان النجاة، بل لا يدخل الجنة من لم يقر ويعمل بلا إله إلا الله. فهذه أصل الإسلام، وذلك يدخل الإنسان الدين بالإقرار بالألوهية لا إله إلا الله، ثم ينظر في التزامه، إن التزمها إيش عصم دمه وماله، هو بمجرد أن يقولها عصم الدم، ثم إن نقضها كان قال لا إله إلا الله ثم استغاثها بغير الله وذبح بغير الله فقد انتقضت تلك الكلمة وأبطلت وفسدت ورجع إلى الشرك والردة. قال لا وأعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، هذا من لوازم إيش كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والعلماء ذكروا أن لها شروطا كم سبعة، منها الإخلاص ومنها العلم ومنها المحبة ومنها الصدق ومنها اليقين والقبول والانقياد. الإخلاص منافي للشرك، واليقين منافي للشك، والصدق منافي للكذب، والمحبة المنافي لضدها، والقبول منافي للرد، والانقياد منافي للإعراض، وإيش والعلم منافي للجهل. ولذلك هذه كلمة لا تصح إلا بهذه الشروط. ومن هنا فإن الذي يشرك بالله ولو كان جاهلا هذا لا يمكن أن يكون مسلما، لأنها لا تنفع إلا بشروطها، لا تنفع إلا بشروطها. من قال لا إله صدقا من قلبه دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله دخل الجنة، هكذا جاءت. من قال لا إله موقنا بها دخل الجنة، غير شاك فيها دخل الجنة، هكذا جاءت. ولذلك الذي يشرك بالله كان دول كمن دعا ميتا، هذا أولا لم يتحقق فيه الشرط العلم، لأنه يجهل معناه، يجهل أن لا إله تنفي أن يعبد غير الله. طيب لم يتحقق العلم، طيب الإخلاص لم يتحقق هو مشرك، طيب الانقياد لم ينقذ لأنه مشرك، القبول لم يقم أدلت عليه من نفي الألوهية عما سوى الله والبراءة من الطاغوت لأنه مشرك، طيب المحبة لم يتحقق فيه لأنه إيش يحب أهل الشرك ولا يرى فيهم غضاضة بل هم مشاركون وهم أهله وإخوانه، طيب أي شرط تحقق فيها كيف يكون مسلما إذن؟ لأن هذا سيؤدي إلى أن لا إله تنفع بمجردها هكذا كلمة فقط بلا مدلول، هذا خطأ. وهنا قال الشيخ فاعرفوا معناها حتى لا تقعوا في أضدادها، وأحبوها لأن من شرط لا إله المحبة، فلابد أن يحب الإنسان، وهذاك كما قال العلماء لماذا؟ لأن الله عز وجل اشترط في لا إله البراءة، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت، ما هو الكفر؟ ما هو معنى الكفر هنا؟ البراءة، البراءة هو البغض والمجانبة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين إيش اتبعوا، فهذا هو البراءة وهو الكفر، كما قال الشيطان إيش، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل أيش، أي تبرأت بشرككم بي. فالكفر بالطاغوت هو البراءة، والبراءة معناها اعتقاد البطلان. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون، فالبراءة والكفر بالطاغوت والمجانب واعتقاد البطلان. وفي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن هذا لا إله هي تستلزم البراءة من الشرك، والبراءة تعني بغضه واجتنابه ومجاهدته، وتعني محبة التوحيد وأهله ونصرتهم، فهذه جزء، فالولاء والبراء جزء من معنى لا إله الله، ليست أمرا زائدا. لأن من يكفر بالطاغوت تستلزم براءة من الشرك ومولاته إيش؟ التوحيد ومحبة التوحيد. من هنا لا إله إلا الله تستلزم محبة أهل التوحيد، وذلك من وقف مع أهل الشرك ضد أهل التوحيد سواء نصرة لوطنه، حمية، عنصرية، طمعا في مال، في جاه، في منصب، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى ولو كان كافر باعتقاداتهم، لأن هذا لم يتبرأ، لم يحقق شطر كلمة التوحيد الأول وهو البراءة من الشرك وبغضهم وجانبتهم وإعلان البراءة منهم والكفر بما هم عليه. قال وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، ولو كانوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إيش منهم. من يتولى اليهود والنصارى، من يتولى اليهود فهو نصراني، من يتولى اليهود فهو يهودي، من يتولى المجوس فهو مجوسي، من يتولى الرافض فهو رافضي، من يتولى الصوفية القبورية فهو قبوري، وهكذا. هذا بنص الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كلام الله ليس كلام أحد من الخلق. قال ولو كانوا بعيدين، قال واكفروا بالطواغيت. ولذلك ماذا قال لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لعمه وانهاه؟ قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله ماذا فعل؟ تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، تبرأ منه ولو كان إيش أباه. قال ولو كانوا بعيدين، قال واكفر بالطواغيت. والطاغوت هو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، كل معبود من دون الله عز وجل. فإن لم يكن راضيا كالأولياء فالطاغوت هو الشيطان الذي زين عبادتهم، ولا يسمى الولي الصالح الذي لم يأمر بأن يعبد طاغوتا، لكن الطاغوت يطلق على ما عبد من دون الله. قال واكفر بالطواغيت، لا سيما الأحياء الذي كان في عهد الشيخ كتاج وشمسان وإدريس، وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى، هكذا يقول. هؤلاء كلهم لم يحققوا الشطر الأول من كلمة التوحيد وهي الكفر بالطاغوت. إما أنهم فمن لم يكفر بالشرك أي لم يعتقد أن دعاء الموتى شرك، أو أن دعاء العلي والحسين والعباس أنه شرك، ولا الاستغاثة بهم شرك، لم يعتقد ذلك حكمه مشرك كافر. وهذا معنى لأنه لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بها، لم يعتقد بطلان إن كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء. قال وعادوهم، طيب من لم يعادهم بل أحبهم وتولاهم فحكمه حكمه. قال وعادوهم وأبغضوهم، من لم يبغضهم، طيب ما عادهم لكنه لم يبغضهم بل في قلبه إيش ما ودته لهم أو لم يجد في قلبه بغضا لهم أساسا، ما أبغضهم على ما هم عليه من الشرك، كأنهم ما فعلوا شيئا، كأن إنسان تراه يزرع ويبيع ويشتري، تنظر إليه هكذا يبيع ويزرع، يعني يبيع ويشتري ويزرع، لا يترتب عليه في قلبك محبة ولا إيش بغض. وهذا لم يكفر الطاغوت، لأن الكفر الطاغوت كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. معنى التبرؤ إذن إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني، وأبغضوهم وأبغض من أحبهم، تبغضونهم وتبغضون من أحبهم، لأن بعض الناس يحب هؤلاء وإن لم يفعل فعلهم، فهو يحبهم ويحب أهل الشرك ويحب النصارى ويحب اليهود على ما هم عليه من الشرك والكفر، فهو يواليهم ويحبهم على كفرهم، أي ليس أمر دنيوي بل لعقيدتهم، فهو لا ينكرها أساسا في قلبه ولا يعتقد، تجد يحب النصارى ولا يعتقد أنهم كفار أساسا، يحب المشركين عباد القبور والأولياء ولا يعتقد أنهم كفار، بخلاف من أحبهم لأجل الدنيا لأجل أمر دنيوي مع بغضه لما هم عليه. قال وأبغض من أحبهم أو جادل عنهم، هذا أخطر، يدافع عن المشركين، يدافع عن عقيدتهم، يقول لا هم على صواب، لا هم محقون، لا هم ليسوا كفارا، هذا لهم طريق الله عز وجل، هؤلاء أولياء، هؤلاء مجتهدون، والمجتهدون إما يكون له أجران أو له أجر واحد، يجادل عنهم حكم حكمهم. قال أو لم يكفرهم، قال لا هؤلاء ما أكفرهم، قبريون يدعو الموتى أنا لا أكفرهم. لماذا؟ قال إن دعاء الميت ليس بكفر، دعاء الميت ليس بشرك، فأنا لا أكفرهم، هؤلاء لهم طريق أنا لا أوافقهم، أرى أنهم مخطئون لكن ليسوا كفارا. نعم هم مخطئون كما يقول بعض الدعاة الضلال اليوم يتوسط يقول لا هم مخطئون لكن ليسوا كفارا، ليسوا مشركين، حكمه الكفر والشرك لأنه لم يكفر بالطاغوت أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم، ايش دخلني أنا فيهم، ما لي علاقة، ما حكم من يدعو الموتى ويستغيثهم، والله ما لي علاقة فيهم، ما علي منهم، كيف ما علي، الله أمرك أن تكفر بالطاغوت، كيف ما عليك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله، أن تريد أن تحذف الشطر الأول من كلمة التوحيد، الله أمرك أن تتبرأ منهم وأن تعتقد بطلانهم، أساسا إقرارك بالتوحيد، كيف تعتقد أن الله هو المعبود الحق وأن كل عبادة لسواه فهو باطل ولا تحكم بهم، أساسا هذا يدل على أن إقرارك للتوحيد الله خاطئ. ما معنى التوحيد، توحيد الله أن تعتقد أنه إله الحق وأن عبادة ما سواه إيش باطلة، فكيف تقول هؤلاء يعبدون غير الله ويقول لا ما علي منهم، طيب كيف تقول أن الله هو المعبود الحق، هذا يناقض قولك ما علي منهم يناقض أصلك، ولكن قوله ما علي منهم يدل أنه لم يوحد الله لأنه لم يكفر الطاغوت ولم يعتقد أن الله هو المستحق العبادة وأن يبطل ويكفر ويتبرأ بعبادة فيما سواه، أو قال ما كلفني الله بهم، ما كلفك الله بهم، أجل معنى ما في، إذا ما في كلمة توحيد ما لها داعي، لا إله، كيف لا إله إذن، لا إله حق، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، أين البراءة، إن براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أين هذه الكلمات التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، ما كلفك الله أن تعتقد بطلان ما هم عليه وأن تتبرأ منهم وأن تكفر بهم وأن تجتنبهم، فكل من لم يفعل ذلك فهو كافر. وهؤلاء أصناف من خصوم الشيخ، خصوم الشيخ رحمه الله في دعوته، منهم من كان يشرك بالله يعني يقع في عبادة الموتى ويستغيث بهم، ومنهم من لم يكن يشرك لكنه يحب أهل الشرك ويواليهم ويناصرهم مع أنه لا يفعل فعلهم، ومنهم من يجادل عنهم ويدافع عنهم وإن لم يفعل فعلهم، ومنهم من لا يكفرهم أساسا يقول لا ليسوا كفارا وإن كنت لا أوافقهم هم مخطئون لكن ليسوا كفارا، ومنهم من يقول لا أنا لا أتعرض لهم ولا أتكلم فيهم ولا أحكم فيهم بحكم، وكل هؤلاء ما حكمهم الشرك والكفر والرد عن دين الله تبارك وتعالى. فلا يلزم، لأن بعض الناس يظن أنه يقول والله الشيخ حكم على فلان أو حكم على كذا بالكفر، نقول لا يلزم أن يكون المحكوم عليهم واقعين في الشرك بنفسه، بل قد يكون واقعين في الشرك وقد يكونون غير واقعين لكنهم يدافعون عن أهل الشرك، وقد يكون ممن يناصر أهل الشرك، وقد يكون ممن يحب أهل الشرك ويؤيدهم، وقد يكون ممن لا يكفر بهم، وقد ممن يكون يقول لا أتعرض لهم ولا أحكم فيه بحكمهم. إذن لا يلزم أن يكون المحكوم عليه واقعا في الشرك نفسه، لأن الشرك ليس محصورا والكفر ليس محصورا في أن يقع الإنسان في الشرك نفسه، بل الكفر والطاغوت يستلزم أمورا منها ما ذكره الشيخ، قال فقد كذب اللي يقول هذا وقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم، فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. من هنا عانى الشيخ معاناة شديدة من هؤلاء، فهم طوائف كثيرة، الطائفة التي تشرك بمعنى تعبد الأموات هي طائفة قد تكون أقل الطوائف قد تكون، والعامة والأكثر لا، مناصرون لهؤلاء لا يكفرون بهم، يوالونهم، يحبونهم، يذبون عنهم، يجادلون عنهم، يدافعون عنهم، يناصرهم في الجهاد في القتال، يسبون أهل التوحيد، يطعنون فيهم، يسرفون دعوة الشيخ إرضاء لأقوامهم وإن لم يفعلوا فعل قومهم. قال ونختم الكلام بآية ذكر الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، أي غاب عنكم من تدعون إلا إياه، ضل عنكم كل من دعوتم إلا الله، قال فلما نجاكم من البر عرضتم، أي عن التوحيد، وكان الإنسان كفرا، عرضتم عن التوحيد الذي قررتم به حالا لما كنتم في البحر. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء وأشركوا. وقال وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أي الكرخي أو عبد القادر أي الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب، وهو أكبر قبة كانت موجودة في نجد، والزبير أيضا في منطقة الزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. أي مشركوا هذا الزمان يشركون في الرخاء والشدة، وأما الأولون فكانوا يشركون في الرخاء فقط. أضف إلى ذلك أن أكثر مشرك هذا الزمان جمعوا مع شرك العبادة الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. قال وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفر والمردة مثل شمسان وإدريس، هؤلاء أحياء، أحياء يأمرون الناس أن يصرفوا لهم العبادة. وقال ويقال له الأشقر أي إدريس، ويوسف وأمثالهم أيضا، هذا يوسف كان في الإحساء، الأحساء بفتح الهمزة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخر، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.